الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في لقاءات سابقة من الأسباب التي عدها الإمام يجعلها ربنا عز وجل سببا وتحيل بين العبد وبين الوقوع في المعصية، وهي أن ينظر العبد إلى شؤم المعصية وما يترتب عليها من عقوبات قدرية أو من عقوبات شرعية أو من عقوبات حسية أو معنوية. فذكر الإمام من جملة ما ذكر حرمان العلم وحرمان الرزق والوحشة التي يجدها الرجل بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس، والظلمة التي يجدها في قلبه على وجه الحقيقة. وآخر شيء تكلمنا عنه قلنا أن المعاصي توهن القلب وتحرم العبد من الطاعة. الأمر التاسع قال الإمام: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. اعلموا رحمكم الله أن العمر هو الأيام والليالي، وأن العمر هو وعاء الأحداث أي وعاء الأفعال. يعني أنا أعمل عمل بيستغرق مني وقت، طيب هذا العمل الذي أعمله كلما كان العمل كبيرا ونافعا والوقت المستغرق فيه قليلا كان العمل أنفع وأنجع وأفيد لصاحبه. وهي دية اللي العلماء بيتكلموا عنها ويصفونها بالبركة. يعني مثلا إنسان بيعمل في حرفة معينة، العمل ده مثلا بلغة العمال يستغرق مثلا 5 من العمال وأقل شيء 5 ساعات، هو استعان بالله وصنعه بمفرده في ساعتين، يبقى دي البركة. طيب هذه البركة ما الذي يؤثر فيها؟ المعصية. فقول العلماء الذين قالوا إن زيادة العمر بسبب الطاعة ونقصان العمر بسبب المعصية البركة. إيه معنى البركة؟ إنجاز العمل الكثير في الوقت القليل. طيب يقول: وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. إخواني، لازم أن نعلم جيدا أن المسلم يدور مع النص حيث ضار. فعند البخاري من حديث أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والنبي جالس: اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أياما محدودة وآجالا مضروبة ولئن سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. كويس. يبقى هي أم حبيبة رضي الله عنها دعت ربها بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ترك هذا والدعاء بشيء آخر. يعني هي طلبت أن يمتعها ربنا عز وجل بثلاثة، بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبأبيها وبأخيها رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله، أنت سألت الله أياما معدودة وأجالا مضروبة. يعني كأنه يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا السؤال في غير محل. يعني أنا بدعو لأخينا ربنا يطول عمرك، طب أنت بتدعو في أمر فرغ منه القضاء. كويس. ثم قال: ولو سألت الله أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تم نفس الحكم. استنى محمد، نفس الحكم بالضبط. منزلنا في الجنة، أو بمعنى أدق، كل مكلف مقعده في الجنة أو في النار مكتوب قبل أن يخلقه الله. يبقى هذا مقدر وذاك مقدر، مظبوط. فلماذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله ذلك وأن لا تسأل الله ذلك؟ الجواب: النص نلتزم به، لا محيد لنا عن التزام النصوص أيا كان الأمر. وبناء على ذلك، حينما يأتي النص الشرعي يخبرنا إن زيادة العمر لها أسباب ونقص العمر له أسباب، وزيادة الرزق لها أسباب ونقصان الرزق له أسباب، لا يشكل عليك أن هذا مقدر في اللوح المحفوظ. لا، ما يشكلش عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قدر المسبب بسبب. وبناء على ذلك، كما بينا في اللقاء الماضي أو قبله، قلنا حديث الإمام أحمد، حديث ثوبان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. يبقى هو مقدر عليه رزق معين. كويس. وقدر عليه أيضا الذنب، فلما فعل الذنب نقص من الرزق. طب هو فعل الذنب باختياره أم لم يفعله باختياره؟ باختياره. يبقى الرزق له أسباب وطولة العمر له أسباب، واخد بالك. وقلنا قبل ذلك دي مسألة عقدية أرجو أن لا تشكل عليك، وقلنا إن احنا عندنا دلت الأدلة الشرعية على أن القضاء خمسة أنواع: القضاء الأزلي، والقضاء الميثاقي، والقضاء العمري، والقضاء اليومي، والقضاء السنوي. الأدلة الشرعية دلت بالكلام ده. القضاء الأزلي ده لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة والتبديل. طب القضاء الميثاقي اللي هو أهل الجنة وأهل النار مثل الأول. طب القضاء العمري اللي هو متعلق بالعمر وبالرزق وبالشقاوة وبالسعادة وبإثاني وبالعمل، اللي هو إيه؟ الرحم، لما الملك بينزل له ويأمره ربنا عز وجل بأربع أشياء. قلنا هنا التعليق في علم الملك، يعني كأن الله عز وجل أمر الملك الموكل بالأرحام، قال له: الرجل ده رزقه 50 مليون، إن وصل رحمه وأطاع ربه واستقام وصلهم له 70 مثلا. والملك لا يعلم إلى أي الأمرين سيصير العبد. واضح يا مشايخ دي؟ يبقى بناء على ذلك ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن أنا عندي قضاء الأزلي لا يتغير ولا يتبدل. أما القضاء العمر فالتغيير فيه بالنسبة لعلم الملك. ولعلكم تذكرون قصة أبينا آدم مع نبي الله داود على أنبياء الله الصلاة والسلام، ما تنسهاش، لأنها هو النص في محل النزاع. قال رب عز وجل، قال آدم: أي رب، كم جعلت من عمره لابنه داود؟ قال له 60. كويس. فقال له آدم: أي رب، زده من عمري 40. كويس. طب المآل وصل لحد فين؟ ان نبي الله داود مكث على وجه الارض 100 سنة، يبقى زوده 40. طب امال لما قال 60 كانت فين؟ يبقى اصبح عنده عمرين، مظبوط يا اخوانا؟ 60 و40. يبقى لابد ان نعلم ان هذا في علم الملك، والملك لا يدري باي الامرين ايه يصير، كذلك الارزاق، كذلك الاعمار. فمن شؤم المعصيه انها تقصر العمر. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر لزياده العمر اسباب، منها الاستقامه وصله الرحم وتقوى الله، وايضا قدر لقصر العمر اسباب، وهي شؤم المعصيه والبعد عن منهج الله عز وجل، وده الصواب والمعتمد. ولا يلزم من اثبات هذا التفسير ان ننفي البركه، لا، البركه لها اعتبار، وهذا وارد وموجود بكثره في حياه العلماء الاكابر. تجد ان العالم من هؤلاء مكث على وجه الارض 35 سنة، 40 سنة، مكث على وجه الارض 60-70 سنة، 90 سنة. كالامام النسائي مكث على الارض 100 سنة. انظر الى علمه والى مصنفاته، كما ذكرت لكم في اللقاء الدرس الماضي ان الامام ابو الوفاء علي بن عقيل مات عن 70 سنة، من كتاب من كتبه الفنون في 800 مجلد، كتبه امتى وصنفه امتى؟ وكذلك الامام ابو الفرج الجوزي وغيرهم من اهل العلم. يبقى هنا البركه يعني من الطاعه في العمر ان ينجز العمل الكثير في الوقت القليل. طب ما فيش بركه، يفعل العمل الساعات الطوال وينظر ما الذي انجزه؟ لا شيء. ومن هنا الجماعه بقى اللي هم ماسكين ايه، مدير الانتاج او مدير الجوده، واخد بالك، او الكلام ده، يراعي المساله دي كويس، يراعيها. ما احنا مع نصوص شرعيه اهو ندور معها حيث دارت. فاذا وجدت الامور تسير على غير مرام، فتش بقى في مصنعك، انظر الى المعاصي التي في مصنعك او في شركتك، وان لم يكن لك من المعاصي الا اختلاط الرجال والنساء كفى به شر، كفى به شر. علشان كده النظرة الاقتصادية العفنة دون النظر إلى النصوص الشرعية بتأخرنا ورا، بتأخرنا. وإحنا قلنا قبل ذلك ممكن أنت يعني تستقل الأجور وتأتي ببنات وبكذا وبكذا، الأجر قليل وبينتج العمل كثير، يقع اختلاط أو تقع الفاحشة يدمر الله عز وجل عليك كل شيء. وعند الإمام أحمد والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. لازم أنا لما أتكلم في مسألة اقتصاد وغيرها لازم أنظر إلى نصوص الشريعة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقوله حق: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن عن معمر بن راشد قال: لقينا هذا أن المرابي لا يمر عليه 40 سنة إلا وأفلس، إلا وأفلس. يبقى الشاهد من هذا أن المعاصي تقصر العمر على الحقيقة أو تقصر البركة على تأويل، كما أن المعاصي تقصر تقلل الرزق على الحقيقة، والطاعة تزيد في رزق العبد. يقول قال: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب، كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل، فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواه. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجب غب إضاعتها، التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طب الندم في الحالة دي يا أخوان ينفع؟ ألا ليتمثل كل واحد منا أنه أتته منيته، فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعصرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومنها أي من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. معاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد أن يفارق المعصية أو يخرج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرة فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فرق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. من أراد بقى مثال واقعي إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، وخد بالك ممكن تكون المعصية بدايتها معصية هينة وتصل بالعبد إلى الشرك والخروج من الملة. شوف البداية وشوف النهاية. المثال ايه يا اخوانا؟ مخالفة الشريعة في بناء المقابر. مش هنروح بعيد ولا حاجة، الشرع المطهر امرنا، والحديث عند مسلم من رواية علي بن ابي طالب، يقول فيه علي بن ابي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ده الكلام ده من مين بقى؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعلي بن أبي طالب. حتى بديت الحديث ألا أبعثك على ما بعثني الله عليه، يبقى هنا ولي الأمر أمر علي بن أبي طالب، كويس؟ وعلي بن أبي طالب أمر أبا الهياج الأزدي وكان رئيس شرطته، يبقى بناء على ذلك تسوية القبور بالأرض وطمس الأماثيل هذا من اختصاص ولاة الأمور، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق حتى لا تقع في محظور شرعي، حسبك الإنكار باليد بالقلب. طيب مسألة القبور ده الأمر بيدك أنت، أنت تريد أن تسوي لك قبرا على ما جرت عادة الناس، إن أتتك منيتك أنت أو أحد من ذويك تدفن في هذا القبر، التزم بالشرع، التزم بالشرع. وأقصى ما سمح به العلماء من ارتفاع القبر على الأرض بمقدار التراب الذي يخرج منه، يعني احنا حفرنا في الأرض قد ايه؟ مثلا 80 سنتي في مترين، واخد بالك عرض، في ارتفاع مثلا 70 سنتي، احسب التكعيب يطلع ده تحطه فوق القبر، هو ارتفاع العلماء قالوا بقدر شبر أو شبرين، يعني كبيرة خالص 50 سنتي، هو ده اللي الشرع أمر به، وعاد ذلك مخالفة شرعية بل من كبائر الذنوب. طيب تعال أخي المسلم وانظر في بلدك مصر، إلى المخالفة الشرعية التي وقعت في بناء القبور والتشييد ورفعها عن الأرض، وسرد ما ترتب على ذلك من سيئات. وصل بنا الأمر ولا نريد مكابرة ولا معاندة أن قام بعض الناس إن لم يكن الأغلب بالطواف حول القبر والصلاة فيه، ووصل الحال إلى اعتقاد بعض العامة النفع والضر في صاحب القبر، وهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. بديته إيه؟ رفعنا القبر عن الأرض وبنيناه، وترتب على ذلك بقى كما لعل بعضكم يرى أصبح دلوقتي في جل القرى وجهات المقابر لابد أن تصنع بالرخام والجرانيت، وهذا لا شك. يعني لذلك دايما احنا بنقول وبنصرخ بكل ما أوتينا من قوة يا أخوانا الذين تلهثون لرفع اقتصاد البلد وإخراجها من المعاناة، ركزوا في دعائم الاقتصاد الثنتين، ركز فيها كويس، لأن الاقتصاد على تنوعه وتعدد أساليبه دعامتا اثنتان مالوش غيره. سيبك من التفرعات، الدعامة الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، يبقى أجيب فلوس وثمرها بمقياس الشرع. طب الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. اختل الدعامة من الدعامتين الاقتصاد هينهار، الاقتصاد هينهار. تعال انزل اي قرية من قرى مصر وعندنا وقم باحصائية المبالغ التي انفقت على القبور المخالفة للشريعة، دخل بقى فيها السيراميك والطوب والرخام والكلام ده، وشوف بقى عمم كم قرى في مصر وشوف المبلغ قد ايه، وعندها تتعقل الامور وتعرف ان سعيك الان سعي غير صحيح. يبقى المعصية تولد أمثاله. وصل الحال إلى الطواف بقبر الحسين والتوسل به وكذلك بقبر البدوي وغيره، وهذه الأمور من الشرك الصريح بلا خلاف. ففي شريعة الإسلام لا طواف إلا بالكعبة، لا طواف إلا بالكعبة، ومن طاف بغير الكعبة أشرك بالله شرك أكبر، يعني ديت عبادة ولا تصرف إلا إلى الله عز وجل. بداية المعصية إيه؟ رفعنا القبر شوي. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن هذه البدعة، أعني بدعة بناء القبور وتشييدها، ما تولدت في مصر بين عشية أو ضحاها، وإذا عاوزكم تفطنوا لها، لأن البدعة باستمرار تنشأ بالتدرج، وده اللي قاله البربهاري، قال إياك وصغار المحدثات فإنها تكبر حتى تصير عظاما. هو بداية الخوارج إيه؟ بدأوا ينقمون على عثمان بن عفان. طب تنقموا إيه؟ وده اللي قاله عبد الله بن عمر، قال لقد أخذوا على عثمان أمور فعلها عمر ولم يجر أحد أن يتكلم. هذا اللي حصل. فبدأوا يتكلمون عن عثمان في مسألة إيه؟ بيولي بعض أقاربه في بعض شؤون الدولة. طب الأمر وصل لحد فين؟ أم قتل. انظر إلى بدايتها وانظر إلى نهايتها، ومن ثم يتضح لك الأمر. يبقى معصية بتولد معصية، بدعة تولد بدعة. طب والعمل؟ لابد أن نقف عند المعصية من أولها بمنتهى الحزم والصرامة. وأخص بالذكر ما يفعل في بلادنا مصر، وقل أن يوجد في بعض البلاد، اللي هي من إقامة المأتم بعد دفن المسلم. وطبعا ما ننساش اللي بيحصل، أصبح الجماعة اللي هم يتآكلون بالقرآن، وليعلم الجميع أنهم يأكلون الحرام والسحت وصل الحال ببعضهم أن قرأ لميت غير مسلم. ولا عجب ولا عجب، طالما أنه مال لهواه ما تشغلش بالك. مسألة يا أخوانا التعزية في شريعة الإسلام حكمها الشرعي مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ولكن الصواب أنها مستحب، ده الحكم الشرعي. الكيفية أشوف الشرع، أشوف السنة العملية اللي هو المد، ما جاء إلا في عصرنا ده المد من لدن آدم. وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ظل نبيا على وجه الأرض لمدة 23 سنة، كم من المسلمين مات، كم من اليهود مات، كم من النصارى مات. يبقى ننظر إلى سنتي، ماذا صنع لما مات عمه أبو طالب؟ قال لعلي ابن أبي طالب لما قال له علي إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. ما قالوش أعظم الله أجرك، لم يعزيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ طيب، يبقى التعزية أشاركه في مصيبتي، طب لازم أشد على يدي وأقبله وقل له لله ما أعطى والله ما أخذ والتصبر والتحتسب؟ لا يلزم، ده مجرد وجود، بمجرد وجودك في الجنازة والتشيع والصلاة كده عزيتها. أما بقى إن حرصت إن أنت تقابله وتسلمه وتعضب الحضن، لا، شوف قلبك الأول بقى ده رياء ولا إخلاص، وما تغلطش نفسك. طيب، فرغنا من الدفن انتهى الأمر، كل يذهب إلى شأنه عند الترمذي بسند حسن، ويخطئ من يضعف الحديث. قال النبي، قال جرير بن عبد الله البجلي كنا، وكلمة كنا إذا صدرت من صحابي أي في عهد النبوة لا حكم الرفع كما قال الأصوليون، كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. حكم النياحة إيه يا مشايخ؟ فأخلف، ده كبيرة من الكبائر، النياحة كبيرة من الكبائر. يبقى أصبح الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. طيب، السؤال بقى بيوجه لكم معشر الموحدين، مصر لما فتحها عمرو بن العاص في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، كويس، وكان فيها ما فيها، أصبحت مصر ولاية تخضع للدولة الإسلامية في عهد الخليفة الراشد عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومعاوية، حتى الدولة العباسية، حتى الخلافة الأموية، حتى الدولة العثمانية، كل ذا خضع له. السؤال بقى، طبعا لما جاء عمر بن عمرو بن العاص ومعه الصحابة ومصر فيها ما فيها، بدأوا بالشرع وبالحزبة يردون الناس إلى شرع الله حتى استقامت الأمور، كويس. السؤال بقى، هل يا ترى بين يوم وليلة أصبحت البدع المأدم كما تحدث الآن؟ أبدا، ده حدثت بالتدرج. التدرج بدأ إزاي؟ الرجل مات، تعالى نقعد مع إيه؟ مع أولاده شوية، بداية من هنا، ده قاعد مستنينا وتعالى، ده يعني المصيبة جلل وتعالى نهون عليه شوي، قعد المجلس كبر، نقعد برا شوي، تاني يوم واحد مات، وهكذا لحد ما وصلت الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، واخد بالك؟ واللي احنا بنعتقد ونتدين إلى الله به، والفتوى من دار الإفتاء المصرية فتوتين، ده اللي عثرته عليهم. وعشان كده احنا بنقول لمن يتقلب منصب معين يجب عليك أن تحترم كلام من سبقك، لازم. يعني أنا مسكت مثلا رئيس مجلس إدارة شركة، وفيه رئيس قبله وقبله وقبله، أحترم كلامه، يعني هو طرأ له للعمل كتو كده، أحترم كلامه، ما نسفوش. ما ينفعش يكون الفتاوى من دار الإفتاء المصرية متواترة بحرمة الصلاة في المساجد المقبورة، ويجي علي جمعة يطلع فتوى بأنها مستحبة، ما ينفعش خالص. بعيد كل البعد عن الصواب. والفتوى من اللي هم شيخ الأزهر وغيرهم في الثلاثينيات إن قراءة القرآن على الميت في مأتم بدعة ومحرمة، والأجر الذي يأخذه من أكل الحرام. فتاوى، كيف تجرؤ وتخالف فتوى؟ ولا ظهر لك الدليل كان مستخبي عليهم، ما بين فتواك. يبقى بناء على ذلك مجرد الجلوس لأخذ العزاء فقط محرم. يبقى بناء على ذلك مات لك عزيز، ما تجيبش بقى ايه تبدأ تجيب حجج واهية، لأن الحجج الواهية سألزمك بها في أمور أخرى. الناس جايين لي من بر، طب ما نفس الحكاية بالضبط، الرجل ده ترك الظهر ما صلهوش إلا من العصر لأن الشغل كتير والوردية والعمال ناقصة في المصنع، ولو سبب يتعطل خط الإنتاج وعليه شرط جزائي وعليه غرام التأخير، فعشان كده إيه هيعمل إيه أخر صلاة الظهر؟ لا ده دي فرض. طب ما هو الجلوس لأخذ العزاء كبيرة من الكبائر ومحرم ولا يجوز. يبقى في مثل هذه المسائل لابد أن تحسب بمنتهى الحزم وبمنتهى الشد، وإلا لن نتمكن من القضاء على أي بدعة. تتعامل مع المبتدعة أو البدعة بنوع من العاطفة والليونة والتراخي، والله لن تفلح. يعني إن لم نظل على ما نحن عليه من هجر المبتدع والتحذير منهم إذا اقتضى المقام ذلك، كده مش نعرف نعالج أي بدعة في البلد، يستحيل. أما أن خلاص ما عادش بقى خلاص ما الشرطة رجعت زي ما هي والأمر بقى في قبضتهم، خلاص ما نتكلمش عن ولاة الأمور وهم سكتوا نسكت عنهم، أبدا، كده ما صنعت شيء، لأن ما في قلوبهم هو ما في قلوبهم. ولا تغتر بما يفعله المبتدع على قناة الرحم، إياك أن تغتر به. فهم هؤلاء نبتوا على الضلال منذ نشأتهم. يبقى أنا بتعامل مع بدعة بعتمل بحزم وبصرامة، أما الليونة والعاطفة لا نصنع شيء. فأي بدعة موجودة، بدعة بناء المقابر كما قل، لابد أن يكون بحزم وصرامة طالما أن الأمر في يدك. يبقى أنت رجل في قرية معينة وعندك يعني استطاعة أن تصنع لك قبرا على السنة، طب بقى إعمامك وأبوك وأمك وأخواتك والبلد بحالها تقلبوا عليك، يضربوا رأسهم في ألف جدار. أنا رجل متبع للشرع، بس بشرط أن يكون عندك استقلالية. كذلك مات قريب لك أنت من أوليائه أو هو تحت ولايتك، يبقى هنا الكلمة كلمتك، منتظر ايه؟ طب اصل عمامي واخوالي وامي هتزعل مني ودرء المفسدة والمصلحة، هذه كلها ليونة بل ميوعة بل مداهنة. فالمعصية تزرع امثله ويولد بعضها بعضا، وكما ذكرنا الذي حدث من المبتدعة على مدار العصور والازمان، بديت شيء هين يظل يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يصل إلى البدعة المكفرة ومن المرق عن الدين. وده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أحمد والترمذي ورواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني ليلة العيد، هات ألقت لي. يقول ابن عباس: فلقدت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفض منهم التراب ويقول: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في دين الله، وإياكم والغلو في دين الله. كذلك مسألة مثلا في القبور، مسألة بقى وضع الأشياء الخضر على القبر والكلام ده، كان ده كله بعيد عن الشرع وليس من الدين، لا من بعيد ولا من قريب. ومن استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعسيب وشقه نصفين ووضعه على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، استدلال في غير موضعه، فهذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على الخصوصية لم يفعله أحد من الصحابة، وكانوا أحرص على الخير ممن جاء من بعده. يبقى الشاهد من هذا الله يبارك فيكم حضر. إن مسألة المعصية تولد معصية هذا لا شك. طيب وبناء على ذلك أنا أحضر عند الوقوع في المعصية أحضر إن تماديت ستأتي بغيرها. وطبعا أقرب مثال وأوضح مثال وأبين مثال صفحات التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء. بأي حق بتكلم امرأة أجنبية؟ معوزين دليل؟ ومعنى كلمة امرأة أجنبية يعني ليست من محارمك على التأبيد، يعني معناها تنفع تتجوزها حتى لو كانت تحرم عليك لسبب مؤقت. بتكلمها ليه؟ لا يحل لك. انظر لبداية الكلام وانظر إلى ما وصلنا إليه في النهاية، طلبة الطلاق والباقي معروف. بدايتها إيه؟ كلام. ومن أجل هذا أنا أهيب بكم جميعا وأشدد غاية التجديد، لا تعطي ليونة إذا استفتتك امرأة في الهاتف، إياك. وإن وجدت منها استرسالا بمنتهى الحزم والشدة. قال الله عز وجل في التنزيل موجها الخطاب لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. يبقى بدايتها كلام ونهايتها معروف. كذلك الرجل الخاطب مع مخطوبته، الحكم الشرعي المترتب على القضية كلها بنص الحديث: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يضر. يبقى الحق المترتب على ذلك الشرعي مش من حق أخي يروح يخطب الست اللي أنا خطبتها، إلا لما يجي يستأذن أقول له روح أنا مش هكمل، أو يعرف إن أنا تركته، عدا ذلك لا يحل. ومن ثم بأي حق يجلس معها يهاتفها؟ هذا كله مخالف لشرع الله، وبدايته معروفة ونهايته معروفة. كذلك وهذا من باب سد الذرائع ليس إلا، وأنا أناشد أولياء الأمور: إياك أن تتساهل ويأتي خطيب ابنتك ويطلب منك أن نعدل في عقد النكاح. تقول له ليه يا ابني؟ والله عامل بس عشان أدخل البيت براحتي وأقعد وأتكلم معاه ويبقى مفيش محظور شرعي. أنت بقى تقول ما شاء الله الواد بيخاف، الواد بيقف عند الحدود، وهو في الحقيقة أخبث من إبليس. لا، كن حذر، كن حذر. وإذا تم العقد احنا بنقولهم احذر الخلوة. لما؟ ما هي زوجته؟ نعم، ولكن ما دخل بها لا حكما ولا حقيقة. هب أنه أتاه ثم جحد، وده كتير بيحصل، هتحلها ازاي؟ أنا بتكلم على الشرع. القانون هتاخد الورقة وتروح للمحكمة وولدت ابنه أسيب تتجوزي، أما من ناحية الشرعية لا يحللك. يبقى بناء على ذلك ننتبه ان المعصية تولد وتزرع امثله، كما ان البدعة تولد وتزرع امثله. يبقى قبل ان تقع في معصية انظر لهذا الاثر، وانظر الى المعاصي المتولدة على هذا الامر. واخطر ما ابتلينا به في مصرنا، ورجائي ان تحاذروا ولن تتمكن من الحذر إلا إذا صح معتقدك في الرزق، الاختلاط والخلوة في المصالح الذي تعمل فيها. الاختلاط محرم بإجماع، والخلوة محرمة. طيب طب وانا اعمل ايه؟ لا، الشرع ما قالش كده. الشرع قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء قال: ليس لكن أن تحققن الطريق. حديث أم سلمة عند مسلم، ليس لكن أن تحققن الطريق ولكن عليكن بحفات الطريق. تقول أم سلمة، فكانت المرأة تمشي بجوار الجدر وإن ثوبها ليلتصق بالجدر، ده في الطريق ما ينفعش تمشي في نص الطريق، عليكن بحفات الطريق. لما؟ اختلاط وخلو. فكيف بغرفة من أربعة جدر وباب مغلق وسكرتارية والكلام ده؟ مخالف، مخالف يا اخوانا. أخي المسلم رزقك سيأتيك، وإن انقطع سبب فابحث عن آخر، أما إذ انضاع دينك فكيف تجده؟ يعني إن وقعت في محظور، وطبعا مسألة الخلوة والاختلاط بدايتها معروفة وعواقبها معروفة، يعني هنصل لمرحلة وجوب الرجم، واخد بالك، أو وجوب الجلد وهذا قليل. طب وعنده؟ يبقى الشاهد أكرمكم الله أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. طيب يقول: ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاوده. ركزوا في كلمتين دولة أخوانا. ولو عطل المجرم المعصية، بطل، وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. ليه؟ السبب أنه لما وقع في المعصية وولدت معصية والمعصية ولدت معصية، بدأ بدنه يألف المعصية، وده أخطر شيء، يألف ويعتدها. وسيأتينا بعد أثرين لما يألف المعصية سيذهب من القلب استقباحها، يشوف المتبرجة ولا يهتز، يسمع من يسب الدين يتبسم في وجهه. يبقى هنا من أثار السيئة للمعصية، وده من أخطرها، إن الجسم يألف المعصية، يألف البدعة، زي إنسان كده إيه ما يشعر بسعادة إلا لما يغتاب، ما يشعر بسعادة إلا لما يفسد بين الناس بالنميمة. ولا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من رواية جابر بن عبد الله وسنده صحيح، وفيه يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن قوما من المنافقين اغتابوا قوما من المؤمنين فهبت هذه الريح. واضح؟ وده تفسير العلمي صعب جدا، كون ان الواحد يتكلم بكلام يؤثر في الجو صعب جدا، ملوش تفسير علم، ولكن واقع. غيبة صدرت من كلام من أناس أنتنت الجو. بعد ذلك سئل جابر بن عبد الله وقيل له: ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف، اتعودنا عليها خلاص، تسمع ولا يحرك فيك ساكن. ليه؟ ما جسمك ألفه، اعتدت عليه، لأن بدن الإنسان بيعتاد. زي بالضبط كده، هات امرأة وقول لها استر وجهك، تقول لك مخنوق هموت. ليه؟ خلاص. أو مثلا قول لها كر في بيتك، يقول لك لا لازم أخرج أشم هوا. طب ما ده من نعمة ربنا إن الهوا كله مرتبة واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ مفيش فرق خالص، هو مكون هيدروجين واكسجين وثاني كربون، والكلام بتاعه جمع كيميائيين دول مفيش فرق. ولكن هي ألفت الخروج والبراز للناس، فلما اردنا ان نلزمها بالطاعه ما تحملت. بل الكسب يألف المعصيه ويعتاد عليها، خد بالك. فإذا أردت أن تحمله على الطاعة أنف وما أطاعك، تبو العمل جاهد نفسك. مش معنى كده بقى أن أنت خلاص تترك بدنك يفعل ما يشاء، لا لم نقل بذلك، ولكن احنا بنتكلمك بنقول لك أثر المعصية احذر قبل أن يصل بدنك إلى مرحلة إلف المعصية والرضا بها والهدوء والاستكانة إليه، وده أخطر شيء. فاكرين قصة الرجل اللي كان بيأكل حرام؟ أسمعها لك تاني وعذرا في التكرار. رجل اتربى واتنشأ على أكل الحرام، عمال يهلب، فكبر سنه وعجز عن السرقة، فاستأجر شابا ليسرق له، فجيه يشتغل عنده، يشتغل شغل حرام، اخرج اسرق ولك يوميتك. وبدأ فعلا يمارس، فجاله في يوم من الايام بقفص من العنب، فقام الشيخ الضال الكبير واخذ حبة ومضغها ثم لفظها رجعها، قال له من اين اتيت بالعنب؟ وصف له المكان، قال له أما استحييت أن تسرقني؟ يعني أنت شغال حرام تسرقني أنا؟ وخبر زي واحد كده حرامي بيسرق نفسه، موجود أبوه وكله على المال بيسرق نفسه. قال له ما سرقتك؟ قال إن هذا البستان الذي وصفته لي ده ورث عن أبوي، يعني الوحيد اللي من حلال ورثه عن أبي. قال ما علمت أن العنب عنبه. قال له لا ده بتاعي خد بالك شوي. قال له خلاص ما نخشوش تاني. ثم قال له ما الذي أعلمك أن العنب عنبك ولم تعلم؟ قال يا بني إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. متخيلين يا مشايخ؟ أبى أن يقبله، خلاص الجوف أصبح خبيث، ما يستقر فيه إلا الخبيث. يبقى من آثار المعصية لما تولد معصية إن العبد يعتاد عليه. هو ما التكييف العلمي لعلاج الإدمان؟ أعرفه كويس، كل حكاية إن خلايا الجسم ألفت المادة المخدرة، بقوا حبايب مع بعض. من ايه؟ من كثرتها ومن كثرة تناولها. نرجع للكتاب. ولو عطل المجرم المعصية واقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره واعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى ان كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية، انتبه، من غير لذة يجدها. أنا مرة ما انساهاش، في سنة 93 جالس في البيت، فواحد جالي راجل ما عرفوش، كان عنده بالضبط 76 سنة، قال لي أنت فلان؟ قلت له. قال لي عاوز أسألك سؤال. قلت له اسأل. قال لي حكم الشرع في الزنا إيه؟ قلت له محرم، ولو متجوز يرجم حتى الموت، مش متجوز نجلده متجلد، بس اللي قوم بالشغلة ديت ولي الأمر مش احنا. فوجئت يا إخوانا إن الرجل 76 سنة ويقع في الفحش. ده مش دي المشكلة بقى. المشكلة قال لي, وبالمناسبة كان متجوز اتنين, قال مع نسائي لا أستطيع أن أفعل شيء, وفي الحرام أفعل ما لا يخطر لك على بال. شفتوا مشايخ المعصية؟ شفتوا خطوط المعصية فين؟ طب اللي زي ده يرجع ازاي؟ إلا إذا أراد الله. ولكن أنا بحذر نفسي وإياك من الاستمرار في المعصية. ستصل إلى مرحلة من العزيز أن تترك المعصية. ده هيجينا قدام أخطر من كل ما ذكر, سوء الخاتمة. سوء الخاتمة. يقول حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليه إلا, خد بالك, لما يجدون من الألم بمفارقتها. واخد بالك؟ يعني ما يترك المعصية بيتعب فبيعصي ربنا تاني. يعني هو ما عادش بيجد لذة من شرب الدخان ولا المخدرات, ما بيلتذش بها زي الأول. طب لما يعيد؟ لأنه لما ترك شعر بالألم فعاد تاني. انتبهوا يا رجالة, عشان كده اللي هو أثار الذنوب اللي ذكرها الإمام دي يتعين على كل طالب علم أن يعود القراءة فيها باستمرار, لأن كلنا ذنوب ومعاصي, لا ينفك أحد منا عن معصية. يبقى لما تقف على هذه الأثار, بس رجاء وانت بتقرأ أمعن وتدبر وفكر جيدا. يقول كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ, وده كان من أهل البدع والمعاصي, يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها, فكان الدواء وهي داء بعينيك كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة, انتبه, ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها, ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عز وجل الشياطين فتؤزه إليها أزا. علشان كده يا مشايخ, عاوز كل واحد فينا يقف مع نفسه وقفة حساب. هل وانت في الطاعة بتشعر براحة ولا لا؟ وانت في المعصية بتشعر براحة ولا لا؟ ليه؟ لأن من علامات النفس المطمئنة أن يفرح بالطاعة ويحزن بالمعصية. يعني بالضبط كده, انت في درس علم مبسوط ولا ما انتش مبسوط؟ وعاوزك تفرق بين حاجتين, بين ان انت جالس وبدأت تشعر بألم في ظهرك او في مفاصلك, دي ملهاش علاقة خالص, ولكن العمل ككل انت مستريح له, احمد الله. بالضبط كده جلست مثلا تتفرج على ماتش كورة, واخد بالك انت ازاي, وقعدت بقى والهاتف يرن ولا انت هنا, واخد بالك, هنا بقى قس نفسك, هل فعلا انت هادئ ومطمئن وساكن كأن على رأسك الطير لو أحيا الله ابن مسعود ما أنصت له كذلك. هنا بقى انت بعيد خالص, وتحتاج إلى إعادة نظر في كل شيء. الشاهد يا مشايخ إن المعصية تزرع أمثاله وتولد غيره, حتى يصل العبد إلى أن يألف المعصية ويصل به الحال إلى أنه يفعل المعصية لا للذتها بل للألم المتولد من فراقها. والطاعة كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا, وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.